الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، باب صوم التطوع وما نهي أو ما نهى عن صومه. مقدمة: التطوع فعل الطاعة مطلقا، وأطلقه الفقهاء على نوافل العبادات من صلاة وصدقة وصيام وحج، وفيه فضل عظيم لما يحصل به من الثواب وتكفير السيئات وكثرة الحسنات وترقيع الدرجات الواجبات. قال تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من زاد عن الواجب بنوافل العبادات فهو أعظم، لأن الخير اسم جامع لكل أمر نافع. وقال تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال الإمام أحمد: الصيام أفضل ما تطوع به، لأنه لا يدخله الرياء. وقد ورد في فضله أحاديث شريفة، منها ما جاء في البخاري. طيب اكتب عندك، عند كلمة لأنه لا يدخله الرياء، أي ما لم يتكلم به العبد، أي ما لم يتكلم به العبد، فإذا تكلم فهو على قصده، فإذا تكلم فهو على قصده. وقد ورد في فضله أحاديث شريفة، منها ما جاء في البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشربه وشهوته من أجلي. فالله جل وعلا خص نفسه بالصيام بإضافته إليه دون سائر الأعمال، تنويها وتشريفا وتفخيما لهم، ثم تولى عز وجل جزاء صاحبه بلا عدد ولا حساب، ذلك أن الصيام سر بين الله تعالى وبين عبده لا يطلع عليه سواه. فنسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. الحديث الخامس والستون بعد المائة الخامسة، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين، فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. مفردات الحديث: عاشوراء فيه ألف التأنيث الممدودة، وهو أفصح من القصر، وعاشوراء من باب الصفة التي لم يرد لها فعل، والتقدير يوم مدته عاشوراء وصفته عاشوراء، وهي مأخوذة من لفظ العاشر عند جماهير العلماء، فإنه اليوم العاشر من شهر المحرم، وقيل إنه التاسع من محرم، مأخوذ من إضماء الإبل، فإن العرب تسمى اليوم الخامس من أيام الورد ربعا، وكذلك باقي الأيام على هذه النسبة، فيكون التاسع عاشرا. والقول الأول أرجح وأشهر عند العلماء وجمهور المسلمين، وهو اسم إسلامي لا يعرف بهذا الاسم في الجاهلية. بعثت فيه وأنزل علي فيه هما معنيان مترادفان، والدليل الرواية الأخرى في مسلم: يوم بعثت فيه وأنزل علي فيه. ما يؤخذ من الحديث: في الحديث استحباب صوم يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحدة، وأنه يكفر ذنوب السنة الماضية، أما السنة الآتية فإن تكفير السيئات في المستقبل من العمر لم يكن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وكذلك لأهل بدر، فقد جاء في الحديث القدسي: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال العلماء: معنى هذا الحديث أن يوفق صائمه ويعصمه فلا يأتي بذنب، أو يوفقه لأعمال صالحة تكفر ما يقع فيها من الذنوب. اكتب عندك: واللفظ على ظاهره تكفر ذنوب السنة الماضية والمقبلة إذا كانت من الصغائر. واللفظ على ظاهره تكفر ذنوب السنة الماضية والمقبلة إذا كان الذنب من الصغائر. صوم يوم عرفة هو أفضل صيام التطوع بإجماع العلماء، صيامه مستحب لغير الحاج الواقف بعرفة، لما روى الخمسة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وكراهة صوم عرفة بعرفة مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وغيره. يدل الحديث على استحباب صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر محرم، فقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه. صيام عاشوراء يكفر سيئات السنة التي قبله، ذلك أن فضله أقل من فضل يوم عرفة، وفضل صيامه أقل من فضل صيام يوم عرفة. اكتب عندك: وكان في بداية التشريع فرضية صيام يوم عاشوراء، وكان في بداية التشريع فرضية صيام يوم عاشوراء، ثم نسخ بصيام رمضان وبقي على الاستحباب. ثم نسخ بصيام رمضان وبقي على الاستحباب. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة. ولذا استحب جمهور العلماء ومنهم الإمام الشافعي والإمام أحمد الجمع بالصيام بين التاسع والعاشر. ظاهر الحديث أن صوم يوم عرفة يكفر الصغائر والكبائر من الذنوب، به قال بعض العلماء والجمهور على أنه لا يكفر الكبائر، وقالوا إن صوم يوم عرفة ليس أفضل من الصلوات الخمس. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وقال النووي: المراد بالذنوب التي يكفرها الصيام هي الصغائر، فإن لم يوجد صغائر رجي أن يخفف من الكبائر، فإن لم تكن رفعت له درجات. قال إمام الحرمين: وكل ما يراد في الأخبار من تكفير الذنوب فهو عندي محمول على الصغائر دون الموبقات. اكتب عندك: ضابط الكبيرة، ضابط الكبيرة: كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا، كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة، أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن وغضب وبراءة، من لعن وغضب وبراءة، أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة، يعني لعن الله كذا أو لعن رسول الله كذا أو غضب الله كذا أو ليس منا، كل هذه نصوص تدل على عظم هذا الذنب وأنه من الكبائر. قال النووي: وقد ثبت ما يؤيده، فمن ذلك حديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الظهر كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. قال شيخ الإسلام: أيام ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان وليالي العشر الأواخر من رمضان من ليالي أفضل من ليالي عشر من ذي الحجة. قال ابن القيم: ليس ذلك أنه ليس من أيام العمل أحب إلى الله من أيام ذي العشر ذي الحجة، وأما ليالي عشر رمضان ففيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر. يدل الحديث على استحباب صوم الاثنين من كل أسبوع، ذلك أن هذا اليوم المبارك امتن الله فيه على المسلمين بثلاث منن عظام، هي ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته رسولا بشيرا ونذيرا إلى هذه الأمة، والنعمة الثالثة إنزال القرآن الكريم في هذا اليوم. ولا شك أن هذه نعم عظام وألاء جسام، خص الله تعالى بهن يوم الاثنين، فصار كأنه يوم فرح وسرور ينبغي منا الشكر فيه، وشكر الله والقيام بعبادته. اكتب عندك: والمراد بإنزال القرآن أي ابتداء النزول، والمراد بإنزال القرآن أي ابتداء النزول. كما جاء الفضل بصوم يوم الخميس من كل أسبوع، فقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. لا دليل في الحديث على مشروعية إقامة الموالد، فإن العبادات توقيفية ولا تكون إلا من الشارع، والشارع عين العبادة التي تؤتى في يوم الاثنين وهي فضيلة الصيامي، فنقتصر على الوارد ولا نتعدى. معنى عرض الأعمال والله أعلم إظهارها والإخبار عنها وجزاؤها عند الله، فالأفضل أن يعرض عمله في يوم هو صائم فيه ليظهر تجمله في هذا اليوم، فكل مناسبة لها زينتها ومظهرها اللائق بها. الحديث 66 بعد 105. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. مفردات الحديث: أتبعه يقال تبعه يتبعه تبعا، وتباعا من باب تعب، وأتبعه ألحقه به وجعله تابعا له. شوال بفتح الشين المعدم وتجديد الواو هو الشهر العاشر من السنة القمرية الهجرية، وهو أول أشهر الحج. قيل سمي شوالا لأنه وقت تسمية الشهور صادف تشويل الإبل، جمعه شوالات. الدهر بفتح الدال وإسكان الهاء، ويطلق على أزمنة كثيرة متفاوتة، ولكن المراد هنا هو السنة القمرية كما سيأتي بيانه فيما يؤخذ من الحديث. ما يؤخذ من الحديث فيه استحباب صيام ست من شوال لهذا الحديث الصريح الصحيح الذي جاء من ثلاثة طرق غير هذا الطريق، فرواه أحمد وأبو داود والترمذي من ثلاثة أوجه، حتى قيل إنه حديث متواتر، ذلك أن الدمياطي جمع طرق الحديث فأسنده عن 24 رجلا أكثرهم حفاظ ثقات. استحباب صيام الست هو مذهب السلف والخلف وجمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد. أما مالك فيرى كراهة صيامها لئلا يظن العامة وجوبها لقربها من رمضان، وهذا تعليل واه جدا في مقابل السنة الصحيحة الصريحة، فهو تعليل لا يستقيم ولا يبقى أمام البحث والنظر. وأحسن ما اعتذر به عن الإمام مالك ما قاله محقق مذهب وشارح موطئه أبو عمر بن عبد المر أن هذا الحديث لم يبلغ مالكا، ولو بلغه لقال به. طبعا وهذا هو الظن بكل أئمة أهل السنة. قال في الإقناع وشرحه: يسن صوم ستة أيام من شوال ولو متفرقة، ولا تحصل الفضيلة بصيامها في غير شوال. من صامها مع رمضان فكأنما صام الظهر فرضا، ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر والستة الأيام عن شهرين، فذلك سنة كاملة، فحصل ثواب عبادة الظهر على وجه لا مشقة فيه فضلا من الله ونعمة على عباده. استحب العلماء أن يكون صيام الست بعد يوم العيد مباشرة لمراعاة أمور عامة، منها المصارعة إلى فعل الخير، ومنها المصارعة إليها دليل على الرغبة في الصيام والطاعة وعدم السأم منها، ومنها أن لا يعرض له من الأمور ما يمنعه من صيامها إذا أخرها، ومنها أن صيام ستة أيام بعد رمضان كالراتبة بعد فريضة الصلاة فتكون بعدها، وغير ذلك من الاعتبارات، والله الموفق. وأما فضلها فيحصل في أي ستة أيام صيمت من شوال مجتمعة أو متفرقة خلاف العلماء. اختلف العلماء في جواز صيام التطوع ومنها أيام الست، وعليه صيام واجب، فذهب الأئمة الثلاثة إلى جوازه وقاسوه على صلاة التطوع قبل صلاة الفرض في وقتها. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يحرم صوم التطوع ولا يصح ما دام عليه صوم واجب. قال في شرح الإقناع: ويحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان ولا يصح نص عليه، بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه، لحديث إن الله لا يقبل تطوعا حتى تؤدى فريضته. رواه ابن أبي شيبة موقوفا على أبي بكر رضي الله عنه. أما من صام الست الأيام من شوال وعليه قضاء فإنه بذلك صامها قبل أن يكمل رمضان، والحديث من صام رمضان. واختلفوا هل تقضى الأيام الستة إذا خرج شوال، فيه قولان لأهل العلم. الأرجح لأنها لا تقضى لأنها سنة فات محلها. فائدة: قال الشيخ: ويسمي بعضهم الثامن من شوال عيد الأبرار، ولا يجوز اعتقاد عيدا فإنه ليس بعيد اجتماع إجماعا، وليس له شعائر العيد. وبناء على هذا الذي قرره الشارح هنا، إذا وضعت امرأة يعني مثلا هنقول في 20 شعبان أو في نصف من شعبان، ثم مر عليها كل رمضان وهي نفساء، ثم طهرت في آخر الشهر مثلا في 27 أو 28، وبعد ذلك إن قلنا لها يجب عليك أن تقضي رمضان أولا، لن تتمكن من صيام 6 أيام من شوال، لأن المعتمد أن هذه النوافل على وجه العمومي في الصلاة وفي الصيام وغيرها لا تقضى إلا بإذن من الشرع. فإذا قلنا أن هذه المرأة ما صامت رمضان وعليه لا يصح لها أن تصوم 6 من شوال، فاتها هذا الفضل العظيم من صيام 6 من شوال. والصواب من ناحية قواعد الأصول أن صيام 6 من شوال عبادة مقيدة بزمن، إذا فات زمنها لا تقضى. أما قضاء رمضان غير مقيد بزمن، قال تعالى فعدة من أيام أخر. وعليه الصواب إن شاء الله أن الإنسان إذا لم يتمكن من الجمع بين قضاء ما عليه من صيام واجب في رمضان، أو المرأة قضى ما عليه الواجب وأتى بصيام 6 من شوال في شهر شوال، هذا هو الأتم والأسد. فإن لم يتمكن لعذر خارج عن استطاعته فله أن يصوم 6 من شوال، وبعد ذلك يقضي ما بقي عليه من رمضان، ورحمة الله عز وجل واسعة، والله عز وجل جواد كريم. الحديث 67 بعد 105، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه. واللفظ لمسلم. مفردات الحديث: خريفا، الخريف أحد فصول السنة واقع بين الصيف والشتاء، وبروجه 3 وهي الميزان والعقرب والقوس. والمراد هنا السنة كلها من باب تسمية الكل باسم بعضه، وإنما خص بالذكر من دون بقية الفصول لأن فيه تنضج الثمار وتحصل سعة العيش. ما يؤخذ من الحديث: الصيام من العبادات البدنية الشقة، والجهاد من العبادات المالية والبدنية الصعبة، فمن قوى عليهما جميعا وقام بهما فقد بلغ القمة في بذل الوسع والطاقة في عبادة الله، وآثر محبة الله على راحته، فجزاؤه كبير على قدر نصبه الشر، وذلك بأن يبعد عن من جهنم وعذابها مسافة 70 سنة. إن العدد لا مفهوم له، وإنما تذكر الأعداد على سبيل التكسير والتوضيح، كما أن من زحزح عن النار فقد أدخل الجنة بموجب وعد الله تعالى، إذ ليس هناك جهة غير الجنة أو النار. وفي الحديث فضل الجهاد في سبيل الله، ومقام الجهاد من الإسلام معلوم، فقال تعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: وذروة سنمه الجهاد في سبيل الله. اكتب عندك: والجهاد وسيلة وليس غاية. فهو وسيلة لكي يكون الدين كله لله. وعليه إذا تحققت الغاية سقطت الوسيلة. وسيلة وليس غاية، وهو وسيلة لتكون كلمة الله العليا أو يكون الدين كله لله. وعليه إذا تحققت الغاية سقطت الوسيلة. فباعتباره وسيلة هو من أفضل الوسائل، يقول لا، ما هذا وجه من ممن قال بالوجوب، أما بالناحية تقرير قواعد الأصول الصواب ما قلنا. يقيد الصيام في سبيل الله بعدم إضعاف بدنه عن الجهاد، فإذا أضعفه والمستحب له تركه، لأن الجهاد مصلحة عامة متعدية، والصوم عبادة خاصة قاصرة على صاحبها، وكلما عمت مصلحة العبادة كانت أنفع وأولى. اكتب عندك: وعلى العموم الطاعة المتعدية أفضل من الطاعة القاصرة. وعلى العموم الطاعة المتعدية أفضل من الطاعة القاصرة، ولا يلزم من ذلك أن تكون كل طاعة متعدية أفضل من كل طاعة غير متعدية، ولا يلزم من ذلك أن تكون كل طاعة متعدية أفضل من كل طاعة غير متعدية. قوله ما من عبد عبودية الخلق لله تعالى قسمًا، عبودية عامة وعبودية خاصة، فالعبودية العامة تشمل جميع المخلوقات ويدخل فيها الكفار والعصاة. قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فهي عبودية كونية يخضع لها الجميع، فهو المتصرف فيهم بالإحياء والإماتة والنعم والنقم، فهم في قهره وسلطانه وهم عبيد مسخرون بخلقه وأمره. والعبودية الخاصة هي التي تكون للمؤمنين، فهم متعبدون لله بطاعته ممتثلون لشرعه منفذون لحكمه، في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحديث 68 بعد 105. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. مفردات الحديث حتى هي الجرة التي بمعنى إلى، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا، وأن الفعل وأن والفعل المضارع في تأويل مصدر مجرور بحتى تقديره حتى قولنا. ما يؤخذ من الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصيام أياما كثيرة متوالية حتى يظن أنه لن يفطر، إلا أنه لا يكمل صيام شهر غير رمضان ويفطر الأيام المتواصلة حتى يظن أنه لن يصوم، حتى يظن أن لن يصوم. لعل عذره في مولاة الصيام طارة ومولاة الإفطار طارة أنه يراعي المصلحة في ذلك، فإن وجد فرصة أيام خفت أعماله فيها صام، وإذا زحمت أوقاته بأعمال المسلمين العامة فضل الإفطار والتفرغ لها على الصيام، ودليل ذلك أن صيامه أو فطره لم يكن بوقت خاص أو شهر خاص. أما شهر شعبان فكان يكثر فيه صلى الله عليه وسلم من الصيام، وذلك إما تعظيما لشهر شعبان وصومه، وجعل الصيام فيه كالراتبة قبل الفريضة في الصلاة، ولعل من الحكمة في ذلك التمرن والاستعداد لصيام رمضان، فلا يأتي والنفس لم تعتد الصيام. وبعضهم قال لأن شهر شعبان يغفل عنه الناس لوقوعه بين شهرين عظيمين رجب ورمضان، قال في سبل السلام ويحتمل أنه كان يصوم لهذه الحكم كلها، وفيه دليل على أنه لا يخص بصيامه وقتا دون وقت، فينبغي للمسلم مراعاة المصلحة في عباداته فيقدم منها الأهم فما بعده، ويقدم منها ما يتعلق بالمصالح العامة ولا يغفل عن غيرها، فتوزيع الوقت وتنسيق الأعمال مما يحث عليه الشرع الشريف. وفيه أنه ينبغي للمسلم أن يسوس نفسه ويمرنه على طاعة الله تعالى حتى تعتاد ذلك وتألف وتصبح العبادة سهلة عليها بعد أن كانت شاقة وثقيلة. الحديث 69 بعد 105. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام البيض، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. درجة الحديث الحديث حسن، قال في التلخيص رواه النسائي والترمذي وابن حبان من حديث أبي ذر، ورواه ابن حبان أيضا من حديث أبو هريرة، ورواه ابن أبي حاتم عن أبي جرير عن جرير مرفوعا، وصحح أبو زرع وقفه على جرير. قال الترمذي حديث حسن، وللحديث طرق أخرى. مفردات الحديث 13 إلى آخره، وتسمى الأيام البيض، وذلك لبياض لياليها بطلوع القمر في جميعها من أولها إلى آخره. 13 بدل من المفعول به ومركب مزجي مبني على فتح جزئيه ومحله النصب، وذكر 3 موافقة ليوم المذكر، وأنس 10 مخالفة ليوم، وهكذا باقي هذه الأعداد المركبة. ما يؤخذ من الحديث، الحديث يدل على استحباب صيام 3 أيام من كل شهر من شهور السنة الهلالية، وأجر الأيام 3 بقدر أجر صيام الشهر كله، إذ الحسنة 10 أمثالها. ويدل على لهذا التقدير ما جاء في السنن الأربع من حديث قتادة بن ملحان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي كهيئة الدهر، فالمداوم على صيام الأيام الثلاثة من كل شهر كأنه صام الدهر كله. الأفضل أن تكون من الشهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لحديث الباب. ولما أخرجه النسائي بسند صحيح عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر. واستحباب صيام أيام البيض الثلاثة وقول جمهور أهل العلم، بل حكى الوزير الاتفاق على فضيلته. تخصيص فضيلة الصيام بأيام البيض الثلاث كما جاء في السنة المطهرة فيه إعجاز علمي، فقد ذكر الأطباء أن رطوبة الأجسام تزيد فيها مع زيادة نور القمر واكتماله، والصوم يساعد على التخفيف من هذه الفضلات وإفراغها من البدن، كما أن الصوم حينما يلاقي البدن ممتلئا من هذه الرطوبة تخف مشقته ويسهل تحمله على الصائم، ولله عز وجل في شرعه حكم وأسرار. الحديث السبعون بعد المئة الخامسة. نعم. لا، هذا قول يعني ضعيف خالص، ولكن الصواب هذه الأيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنها رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه، واللفظ البخاري. زاد أبو داود غير رمضان. درجة الحديث زيادة أبي داود قال عنها النووي في المجموع إسنادها صحيح على شرط الشيخين. مفردات الحديث شاهد أي حاضر عندها غير غائب. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من كان مقيما غير مسافر، بإذنه من أذن يأذن إذنا بمعنى أباح له وأجازه، ومنه إذن الزوج لزوجته. ما يؤخذ من الحديث حقوق الزوج على زوجته كبيرة، وذلك لوجوب طاعته وامتثال أمره بالمعروف وإجابة مطالبه العادلة ورغباته الممكنة. قال شيخ الإسلام إذا تزوجت المرأة كان زوجها أملك بها من أبيها، وطاعة زوجها عليها أوجب، لما روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. من هذا أنه لا يحل لها أن تصوم صوم تطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه وموافقته، وأما إن كان غائبا عنها فيجوز أن تصوم ولا تحتاج إلى إذنه، إذ صيامها لا يضيع عليه حقا من حقوقه، وجواز صيامها هو مفهوم حديث الباب، ولأن المعنى المراد من المنع لا يوجد. أما الصوم الواجب كرمضان أداء كان أو قضاء فمقدم على طاعته، ويجب عليها صيامه ولو كره الزوج، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو صامت نفلا بغير إذنه صح صيامها، مع أن صيامها محرم عليها، ذلك أن حق زوجها عليها مقدم على صوم التطوع، لكن ينبغي أن يكون بين الزوجين عشرة حسنة ومعاملة طيبة، فكل منهما يعاشر صاحبه بالإحسان والمعروف لتدوم الصحبة وتستمر للعشر. الإذن من الزوج لا يشترط فيه التصريح، بل إذا علمت من قرائن الحال ما يدل على الرضا بذلك فإنه يكفي، فإن الإذن العرفي كالإذن اللفظي، اكتب عندك. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن العلة في ذلك أن يريد الرجل امرأته في النهار، فليس لها أن تمتنع. ومن ذهب إلى هذه العلة قال إذا كان الزوج حاضرا ولكن به علة تمنعه من القرب من زوجه لها أن تصوم بغير إذنه. لو كان الزوج حاضرا ولكن به علة تمنعه من القرب من زوجه لها أن تصوم بغير إذنه. أما إذا منعها ولو كان عليلا فليس لها أن تصوم. أما إن منعها وإن كان عليلا فليس لها أن تصوم، فإن صامت صح مع الإثم. واضح؟ يعني يسأل أخونا إن أمرها تعنتا عليه الوزر وليس لها أن تصوم. الحديث 71 بعد 105.
أذن لها فطاب الصيام أو كان من عادتها أن ينزل ثم أرضها
المرأة. ليس له أن يفسد صومها إلا إذا خشى على نفسه عنت أو مفسدة عظيمة. الحديث 71 بعد 105 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. ما يؤخذ من الحديث: عيد الفطر وعيد الأضحى هما عيد المسلمين اللذان يظهر المسلمون فيهما السرور والفرح والبهجة، فهما يوم شكر الله تعالى على صيام شهر رمضان وعلى القيام بمناسك الحج وذبح الهدي والأضاحي، وهما يوم فرح للمسلمين يتوسعون فيهما بالمباحات والطيبات. ولعل من الحكمة في تحريم صومهما ووجوب فطرهما تمييز شهر الصيام عن شهر الفطر في عيد الفطر، والتمتع في الأكل من الأضاحي والهدي التي أمر الله تعالى بالأكل منها بقوله: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. والصيام يزف عن هذه السنة. صيام هذين اليومين هو أمر مخالف ومناف لما شرعه الله وأباحه فيهما، لذا نهى الشارع الحكيم عن صيامهما وأمر بالفطر فيهما. صيام يومي العيد، صيام يومي عيد الفطر والأضحى حرام بالإجماع ولا يصح، أي لا ينعقد صياما شرعيا. فلو صامهما الإنسان عن قضاء أو نذر أو نفل أو غير ذلك لم يصح صومه ولم يجزئه عن شيء. يوم العيد هو ما اتفق عليه المسلمون وتحقق لديهم ثبوته، ولا عبرة بكبر الأهل وصغرها، كما لا عبرة بتعيين الدخول والخروج بالحساب، وإنما العبرة بالشهادة الصادقة على الرؤية البصرية المجردة. فقد جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فإذا تحققت رؤيته اعتبروا هذا يوم عيدهم فيحرم صومه، فصيامه شذوذ عن جماعة المسلمين، لما روى الدارقطني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. قال شيخ الإسلام: الهلال اسم لما يراه الناس ويتعاملون بينهم، فالفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. المشهور في مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد لزم الناس كلهم الصوم ولو اختلفت المطالع. وذهب الإمام الشافعي إلى اعتبار اختلاف المطالع. قال شيخ الإسلام: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة، فإذا اتفقت لزم الصوم وإلا فلا، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، واختار هذا القول كثير من المحققين. واختلاف المطالع قدرها أهل الهيئة ب 2226 كيلو متر. قال شيخ الإسلام: لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم والمعتمد عليه كما أنه مناف للشريعة مبتدع في الدين، فهو أيضا مخطئ في العقل وعلم الحساب. فإن علماء الهيئة يقولون إن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي، فإنها تختلف باختلاف ارتفاع المكان وانخفاضه وغير ذلك. تفضل. لا، هذا لا يجوز. هنا بيسأل عن إلزام المسلمين برؤية مثلا كبلاد الحجاز، هذا لا يجوز. اختلف. أي نعم. وعن نبي الحديث 72 بعد 105 وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه مسلم. الحديث 73 بعد 105. وعن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. مفردات الحديث: لم يرخص بالبناء للمجهول، والرخصة لغة التسهيل في الأمر والتيسير، يقال رخص الشرع لنا في كذا ترخيصا وأرخص إرخاصا، إذ يسره وسهل. والمراد هنا لم يرخص يعني لم يبح صيامها إلا لما ذكر. أيام التشريق هي ثلاثة أيام، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي والهدي فيها ونشرها في الشمس لتجف، وذلك بعد تقديدها وجعلها شرائح. طبعا الثلاجات والمبردات لغت هذا الأمر. ما يؤخذ من الحديثين أيام التشريق ثلاثة، هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحدة، وهي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، فهي أيام فرح تابعات ليوم عيد الأضحى بالأكل من لحوم الأضاحي والتبسط في المباحات، وهي أيام ذكر الله تعالى حيث يشرع فيهن تكبير الله تعالى، فهي الأيام المعدودات التي قال الله فيها واذكروا الله في أيام معدودات. وسميت أيام التشريق لأن الناس يقددون لحوم الهدي والأضاحي ويشرقونها في الشمس لتجف فيدخروها لعدة أيام، لهذه الوظائف الدينية والتقوي على دائها، ولكون المسلمين فيها في أعقاب فرح العيد والأكل مما تقربوا به إلى الله تعالى من الهدي والأضاحي، فهم في ضيافة الله لهذا كله، والامتثال أمر الله تعالى حرم صيامهم، ولا يصح لا فرضا ولا نفلا ولا نذرا ولا غير ذلك، وإن صامها عن شيء من ذلك لم يجزئه لأنه لم يقع موقعه ولم يصح صيامه فيه، خلاف العلماء. نعم ده كان ده وهو هناك. لا 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 يصومون، هنبدا اصل المساله خلافيه مش قول واحد. اختلف العلماء في صيام ايام التشريق على ثلاثه اقوال. الاول انه لا يصح صومهن الا عن صوم التمتع والقران لعادم الهدي، يبقى ده هناك في ايه في بلاد الحجاز. الثاني لا يصح صومهن مطلقا لا عن تمتع ولا قران ولا غيره، طبعا ومن باب اولى من لم يحج. الثالث جواز صومهن، جواز صومهن للتمتع والقران وكل صوم له سبب كنذر وكفارة دون ما لا سبب له فلا يصح. والصحيح من هذه الأقوال أن صومهن محرم لا يصح إلا للتمتع والقران إذا عدم الهدي، فإنه يجوز له صوم أيام التشريق الثلاث لحديث الباب الذي معنا. قال النووي والأرجح في الدليل صحتها للتمتع وجوازها له، لأن الحديث في الترخيص له صحيح وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه. طبعا لو أنت نظرت في الحديث، الحديث لم يصرح بحرمة الصوم وخبلة إلا قول عائشة رضي الله عنها لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجتهد. كلمة لم يرخص هي التي جعلت العلماء يجوزون الصوم، لأن هنا رخص والترخيص بيقبل الإيه العزيمة، فانتبهوا لذلك معي أخوانا كده. يبقى الخلاف فيه إيه في هذا الأمر فيه سعة إن شاء الله. الحديث الرابع والسبعون بعد المئة الخامسة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث الخامس والسبعون بعد المائة الخامسة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. قولوا لا تخص لا تفردوا دون غيره من الأيام والليالي، ما يؤخذ من الحديثين يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع لما رواه أبو داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيامكم يوم الجمعة، وقال ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة هدانا الله لهم وضل الناس عنهم. فيوم الجمعة هو عيد المسلمين الأسبوعي ومجتمعه أفضل مجامع المسلمين سوى مجمع عرفة، لذلك كره صيامه لأنه يوم زينة وبهدة يظهر فيه المسلم عز الإسلام وقوته ونشاطه، ويؤدي فيه شعائره الدينية بهمة وقوة ونشاط، والصيام يضعف الصائم عن القيام بهذه الأمور، وإذا تزاحمت المصالح قدم أنفعها وأولاها بما يعود على المصلحة الإسلامية العامة. قال النووي الحكمة في كراهة صومي أنه يوم دعاء وذكر وعبادة، فاستحب الفطر فيه ليكون أعون عليها، ولأنه عيد الأسبوع الذي هدى الله إليه هذه الأمة حينما أضل عنه اليهود الذين عظموا السبت، وأضل عنه النصارى الذين عظموا يوم الأحد، فالحمد لله على نعمته وهدايته. وقال أيضا أي النووي في الحديث نهي صريع عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من دون الليالي من دون، فهذا متفق على كراهته. يدل الحديثان على كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام وكراهة تخصيص ليلته بالقيام لئلا يتخذ الناس شعائر لم يأذن بها الله تعالى، أما صيامه أو قيام بدون قصد لتخصيص هذه الليلة وذلك اليوم فلا يدخل في النهي. يدل الحديثان على جواز الصيام وزوال الكراهة بأحد أمرين، أحدهما أن يوافق يوم الجمعة صياما معتادا كأن يكون يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يوم صيامه يوم جمعة. الثاني إذا لم يفرده بالصيام بل جمعه مع بل جمع معه غيره بأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، ففي هاتين الحالتين تزول الكراهة لأنه لم يوجد للجمعة تخصيص. اكتب عندك والمراد بالكراهة هنا التحريم. ويدخل في الحالة الأولى أيضا أن يصادف يوم الجمعة يوم عرفة، ويدخل في الحالة الأولى أيضا أن يصادف يوم الجمعة يوم عرفة. نعم يصم بالكراهة. نعم يقول ظاهر الحديثين تحريم الصيام لأن النهي يفيد التحريم كما أنه توجد أدلة أخرى صحيحة تفيد وجوب الفطر وتحريم الصيام كحديث جويرية في البخاري، ومع هذا ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي للتنزيه لا للتحريم لأن النهي مصب على تخصيصه بصيام أو قيام ولم يكن النهي على نفس الصيام والقيام. ولعل ما أخذ الجمهور في الكراهة دون التحريم أنهم لما رأوا إباحة صيامه بقرنه بيوم قبله أو بعده وإباحته إذا صادف صوما للمسلم استقر لديهم أن النهي ليس للحتم كما هو لعدي الفطر والأضحى اللذين لا يجوز صيامهما بحال، والله أعلم. فائدتان: الأولى قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن العبادات مبناها على الأمر والنهي والاتباع، فصيام يوم المولد وسبع وعشرين من رجب ونحو ذلك من البدع لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وتكون هذه الأمور وأمثالها مردودة. الثاني قال الشيخ تقي الدين صوم رجب أحاديثه كلها موضوعة لا يعتمد أهل العلم على شيء منها وليست من الضعيف الذي يروى في فضائل الأعمال بل عمتها من المكذوبات الموضوعات. الحديث نعم أي نعم. الحديث السادس والسبعون بعد المئة الخامسة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، رواه الخمسة واستنكره الإمام أحمد. درجة الحديث: الحديث ضعيف. الحديث استنكره الإمام أحمد لأنه تفرد به العلاء بن عبد الرحمن، قال بعضهم هو من رجال مسلم، وقال الحافظ في التغريب إنه صدوق وربما وهم، قال أحمد وابن معين إنه منكر، وقد استدل البيهقي والطحاوي على ضعفه بحديث أبي هريرة في الصحيحين ليتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. قال الشوكاني جمهور العلماء ضعفوا هذا الحديث. اكتب عندك بل الصواب أن الحديث صحيح. قوله إذا انتصف شعبان أي إذا مضى نصفه وبقي نصفه لا تصوم ولا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بحذف النون. ما يؤخذ من الحديث: من مقاصد الشرع الحنيف تمييز العبادات بعضها عن بعض، ولذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. ودي أخواننا بلحظة بعض إخوانكم يصلي الفريضة ثم يقوم مباشرة ويأتي بالنفل، هذا مخالف، بل الصواب أن يأتي ويمكث حتى يأتي بالأذكار المشروع بعد الصلاة ثم يشرع في صلاة النفل إن أراد. هذا يستثنى منه اللي هو إذا كان يجمع بين صلاتين. يقول من هذا الهدف والله أعلم نهي عن الصيام إذا انتصف شعبان ليكون صيام شهر رمضان منفصلا مستقلا وحده، ولعل من الحكم أيضا حصول الاستجمام لصوم رمضان فلا يأتي صومه والمسلم في حال ملل وكسل عن الصيام، وإنما يقبل عليه برغبة وشوق إليه. وهذا التعليل لا ينافي حديث عائشة وأم سلمة في صيام شعبان كلي أو أكثري، فالنفوس على الامتثال على العبادة ليست واحدة، والحكم يكون للغالب. النهي عن هذا الصيام مقيد بما في الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، فمن كان له صوم معتاد فصادف ما بعد نصف من شعبان فليصمه، فإنه لم يدخل في النهي. النهي عن صيام النصف الأخير من شعبان هذا في حال إذا ابتدأ بالنصف فما بعده، أما إذا كان يصوم قبل النصف ثم استمر إلى آخر الشهر فإن النهي لا يشمله، لئلا يتعارض مع ما جاء في البخاري من حديث عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصومه كله. كلمة كله هنا على إيه؟ على الأغلب، ولكن ليس كل الشهر. اختلف العلماء هل النهي للتنزيه أو للتحريم، فذهب كثير من الشافعية إلى أن النهي للتحريم، وذهب بعضهم أنه للتنزيه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وذلك لما جاء في المسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تما إلا شعبان يصل به رمضان، وحديث أم سلمة لا ينافي حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، فهذا من الصوم الذي لم يقصد به تقدم رمضان باليوم واليومين. الحديث 77 بعد 105، وعن الصماء بنت بصر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. درجة الحديث: الحديث حسن، أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وقال الحافظ رجاله ثقات. وقد طعن في الحديث بالاضطراب لأنه جاء من رواية عبد الله بن بصر عن أخته الصماء، وقيل عن عبد الله بدون أخته، وأجيب بأن هذه علة غير قادحة، فإنه صحابي ولا يضر ذلك في روايته، فكلهم عدول. وأما دعوى النسخ بالحديث الذي بعده فلا يصح، لأن هذا أقوى من الذي بعده، ولإمكان حمل الذي بعده على معنى آخر. وقد حسن هذا الحديث الترمذي وصححه الحاكم وفقه الذهبي وصححه ابن السكن، وقال النووي صححه الأئمة، كما صححه الدارقطني وعبد الحق والمبركفوري، وضعف بعضهم منهم النسائي والطحاوي والحافظ. مفردات الحديث: بصر بضم الباء اسمها بهية المازنية، لحاء عنب بفتح اللام وكسرها فحاء مهملة ممدودة، هي قشرة لكل شيء، والمراد هنا قشرة العنب الفاكهة المعروفة، فليمضغها من باب نصرة، وفتح أن يطعمها للفطر بها. وعن أم سلمة الحديث 78 بعد 105 رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد المشركين وأنا أريد أن أخالفه، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهذا لفظ. درجة الحديث: الحديث ضعيف، أخرجه ابن حبان والحاكم، وقال إسناد ساوى وفقه الذهبي، وقد ضعف هذا الإسناد عبد الحق الإشبيلي لوجود من لا يعرف حاله في سنده، ولو صح لم يصح أن يعتبر ناسخا لحديث الصماء بنت بصر، ولا يعارض به لإمكان حمله على أنه صام مع السبت يوم الجمعة، وبذلك ليكون قد خص السبت، وذلك قال ابن عبد الهادي عقب حديث ابن عباس، وهذا لا يخالف الانفراد بصوم السبت، وقال شيخنا يعني ابن تيمية: ليس في الحديث دليل على إفراد يوم السبت بالصوم، والله أعلم. ما يؤخذ من الحديثين: الحديث رقم 77 و500 يدل على كراهية إفراد صوم يوم السبت، وذلك بمقيد بما إذا لم يوافق عادة لصومه أو يصومه عن قضاء أو نذر أو كفار. يبقى عادة لصومه يدخل فيه عاشوراء ويدخل فيه عرفة، لأن الإنسان اعتاد ذلك. نعم بشكل. الحكمة في النهي عن صومه والله أعلم أنه يوم تعظمه اليهود ويمسكون فيه عن الأشغال والأعمال ويتفرغون فيه للعبادة، فصيامه تجب بتعظيمهم إياه، ومشابهة الكفار محرم، فمن تشبه بقوم فهو منهم. أما إذا جمع صيام يوم السبت مع يوم الأحد فإن الكراهة تزول، إذ لا يوجد تشبه بإحدى الطائفتين، وهذا ما يدل عليه الحديث رقم 78 و500، فإن صيام اليومين في مخالفة لأهل الملتين جميعا، إذ كل أصحاب ملة يعظمون يوما ولا يعظمون اليومين كليهم. قال شيخ الإسلام: دلت الدلائل من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار على أن التشبه بالكفار منهي عنه، فلا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم، لا من طعام ولا شرب ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة وغير ذلك، أو ترك الوظائف الراتبة من الصنائع أو التجارة أو اتخاذ يوم راحة وفرح ولعب على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام، كما لا يحل في إعداد وليمة ولا إهداء ولا إظهار زينة، والضابط أن يجعل كسائر الأيام. قال ابن القيم: إن العلماء اتفقوا على تحريم تقديم الهدايا في أعياد الكفار الدينية وتهنئتهم بأعيادهم التي يتعبدون لله بها، ففيه خطورة تؤدي إلى الكفر، ولهذا فإنه ينبغي للمسلم مخالفة أهل الكتاب في أعيادهم وعباداتهم، وأن يقصد هذه المخالفة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم السبت والأحد قصدا ولمخالفة المشركين من أهل الكتاب. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نستعد لصلاة الظهر ونصلي الظهر. نعم، الباب هيخلص ولا باقي باب الاعتكاف؟ طيب، عشان الناس لا تلصق عليكم. جزاكم الله خيرا.